بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال رحمه الله: المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا وأمته تبعا: إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كانت مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فيها تحذير من مجالس الباطل والضلال القائمة على الاستهزاء بآيات الله والخوض فيها بالباطل، وأن مثل هذه المجالس مجالس آثمة قائمة على الضلال والباطل، وأن الواجب على المسلم أن يكون على حذر منها ومباعدة، فلا يجلس في مجلس قائم على مثل هذا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فأعرض عنهم، الإعراض فيها الترك والمباعدة والمجانبة وعدم الجلوس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، المراد بالآيات القرآن، المراد بالآيات آيات الله أي القرآن الكريم. والمعنى إذا رأيت من يخوض في القرآن استهزاء وقولا بالباطل وكلاما قائما على عدم التعظيم للقرآن أو الاستهانة به، فإن مثل هذه المجالس لا يحل لمسلم أن يجلسها. وقل مثل ذلك في زماننا هذا في السماعات والمشاهدات عبر الأجهزة التي بأيدي الناس، فما أكثر المواقع التي تقوم على الباطل والضلال والاستهزاء بالدين، وما أعظم المواقع، ما أكثر المواقع التي يكتب فيها استهزاء وسخرية. فلا يحل لمسلم أن يقرأ أو يسمع أو ينظر. وبعض الناس قد يكون فيه فضول ويريد أن يرى ماذا يقال، وكثير من الشباب تورط في عقيدته وإيمانه بسبب عدم عمله بهذا الهدي العظيم الذي أرشد الله إليه في القرآن، وأيضا جاء في السنة النبوية الإرشاد إليه وفي هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية فيما ذكر المفسرون المعني بها يعني من يخوض في الآيات بالباطل المشركون في استهزائهم بالقرآن. ومن أهل العلم من ذهب أن الآية في أهل الأهواء، أن الآية في أهل الأهواء يعني أهل البدع، والآية وإن كانت في المشركين بدلالة السياق فإنها كذلك في أهل الأهواء، في أهل الأهواء، لأن العبرة بعموم لفظ الآية. وأهل الأهواء يخوضون في الآيات بالباطل، يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى في الباطل. جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء، قال: فأعرض عنهم، أي ابتعد عنهم وعن مجالسهم، ولا تجالسهم ولا تستمع إليهم، قال: حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتركوا هذا الضلال الذي هم عليه ويخوضوا في حديث غيره، إما في حديث مباح أو في حديث نافع أو حديث نافع مفيد. قال: وإما ينسينك الشيطان، يعني إن أنساك الشيطان فقعت. إن أنساك الشيطان ماذا؟ هذا النهي وهذا الحكم، وقعدت في مجلس فيه مثل هذا الخوض في الباطل، فماذا عليك في مثل هذه الحال؟ حال التذكر وزوال النسيان تقوم مباشرة، حال التذكر وزوال النسيان تقوم من المجلس مباشرة. قال: وإما ينسينك، وفي قراءة بفتح النون والتشديد ينسينك، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، ما المراد بالذكرى؟ تذكرك، بعد الذكرى تذكرك وزوال الغفلة عنك أو زوال النسيان. أما الجلوس ناسيا فرفع الحرج فيه، رفع الإثم، مثل ما جاء في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ومر معنا في أواخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت. فلكن إذا تذكر الإنسان ما يستمر، يجب عليه مباشرة حال التذكر أن يقوم من المجلس. قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد تذكرك وزوال النسيان عنك تقوم مباشرة من ذلك المجلس. قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لاحظ ما قال فلا تجلس بعد الذكرى معهم، قال لا، أقام المظهر مقام المضمر، قال لا، ما قال لا تجلس معهم، قال مع القوم الظالمين. وهذا فيه تنبيه إلى أن المجالس القائمة على الظلم والعدوان بأنواعه لا يجلس المرء فيها، لا يجلس في المجالس القائمة على الظلم. من الظلم الاستهزاء بالناس والسخرية والغيبة والنميمة وغير ذلك، هذه كلها مجالس ظلم. فلا تجلس بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني لا تجلس في مجالس قائمة على ماذا؟ على الظلم، الظلم الذي هو التجاوز والتعدي. قال سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لأن كل نفس تجزى بما عملت وتعاقب على ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما على الذين يتقون من حسابهم، حساب من؟ حساب الله للظالمين، حساب الله سبحانه وتعالى للظالمين الخائضين في الآيات بالاستهزاء. ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى، يعني ولكن على المتقين أن يذكروا هؤلاء وأن يناصحوهم وأن يعظوهم وأن يخوفوهم بالله وأن يبينوا لهم حرمة هذه الأقوال وحرمة هذا الاستهزاء والخوض في آيات الله بالباطل. ولكن ذكرى، يعني ولكن يذكروا هؤلاء لعلهم يتقون أي الله، فيتركوا ما هم عليه من الباطل. مر معنا فيما تقدم في سورة النساء قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال قد نزل عليكم، في تلك الآية قال قد نزل عليكم، ما الذي نزل؟ ألا يخاض، ألا يجلس المرء في مكان يخاض فيه في آيات الله بالاستهزاء، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. قال وقد نزل عليكم، أين هذا الذي نزل؟ في هذه الآية، الإشارة هناك إلى هذه الآية، إشارة في آية النساء إلى هذه الآية التي في الأنعام. قال قد نزل عليكم، أين نزل هذا النهي؟ في هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. هذا كله مما يعني تتناوله الآية. وهذا الذي يذكره الشيخ هو الذي مر معنا في قول محمد بن سيرين رحمه الله: كان يرى أنها نزلت في أهل الأهواء، أنها نزلت في أهل الأهواء. الشيخ بينها على هذا المعنى، فهي في المشركين لكنها بعمومها تتناول أيضا التحذير من مجالس أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء لا حرمة للنصوص عندهم، وإذا جيء لهم بنص يخالف أهواءهم ربما استهزأوا، ربما سخروا، ربما قللوا من شأن النص، ربما يعني ظهر على وجوههم الكراهية للنص، وهذا كثير يحصل، هذا كثير يحصل في مجالس الأهواء لأن قلوبهم أشربت بالأهواء. قال: فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا. إذا رأيت، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا وللأمة تبعا. إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره، فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور. إذا تحولت المجالس وتغيرت وأصبحت كلاما في مباح أو كلاما في نافع فيزول النهي، لأن النهي مرتبط بماذا؟ بما يقال، مرتبط بما يقال في تلك المجالس. فإن كان مصلحة كان مأمورا به أي الجلوس، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد أي الجلوس ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل، وفي ذم الخوض، الآية فيها ذم للخوض في آيات الله بالباطل، حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم كلاما معناه: إذا خاض أهل الباطل في النصوص خوضا باطلا لزم أهل الحق أن يخوضوا فيها خوضا بالحق، لأن متى يشرع الخوض في إبطال قول المبطل؟ إذا وجد وخشي على الناس منه وخشي أن يروج بين الناس لزم أهل الحق أن يخوضوا في ذلك تفنيدا لباطله وكشفا لشبهاته. ثم قال جل وعلا: وإما ينسينك أو ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان وغفلة. في الآية في الكهف قال: وما أنسانيه إلا الشيطان. الشيطان له يد في النسيان، هذا الذي يحصل للإنسان، ولا سيما النسيان الذي ترتب عليه غفلة عن واجب، غفلة عن واجب، لأن الشيطان يعمل على أن ينسي المرء، أن ينسي المرء الحق الذي هو مقبل عليه أو دنا وقته. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: الظالمين يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم. ولهذا يعني لما يقال في الآية فلا تقعد بعد الذكرى معهم، قال مع القوم الظالمين، حتى يتناول هذا كله. فالآية تتناول النهي عن مجالس الغيبة، مجالس النميمة، مجالس السخرية إلى غير ذلك من المجالس التي يتكلم فيها بالحرام، تكلم فيها بالحرام والأفعال المحرمة. ومثل ما نبهت يعني هذا كما أنه يتناول المجالس الحضورية، فإنه كذلك يتناول ما يسمى الآن عن بعد بالشاشات وعبر الجوالات وغيرها، لأنه يعني كما أنه يعني يحصل مجالس حضورية للغيبة، أحيانا مجالس عن بعد، عن بعد، مجالس عن بعد قائمة على الغيبة أو السخرية أو الاستهزاء بالدين أو غير ذلك. فكل ذلك يتناوله هذا النهي. قال فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. أما إذا كان وجوده يترتب عليه إزالة المنكر فهذا مطلوب، هذا مطلوب إذا كان عنده قدرة. قال هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، كل هذا يتناوله النهي. فإن استعمل تقوى الله، جلس واستعمل تقوى الله بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، عن الشر والكلام الذي يصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم، بل هو ماذا؟ ماجور، بل هو ماجور محسن إلى نفسه وإلى هؤلاء في سعيه بإيقاف هذا الباطل وكف هذا الشر. قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. حساب أولئك الظالمين الذي هو حساب الله لهم، عقابه هو خاص بهم، أو من جلس معهم راضيا ومقرا بما هم عليه. لكن المتقي ما عليه من حسابهم من شيء. وبعض المفسرين ذكر أن الآية تفيد أن الجلوس، جلوس المتقي ما دام متقيا لله لا عليه، ما عليه فيه إثم. وقالوا أن الحكم هذا الذي في هذه الآية الذي أفادته هذه الآية منسوخ بماذا؟ بآيات النساء، لأن آية النساء قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. ولكن الصحيح في المعنى ليس هو الإذن بالجلوس، وإنما بيان أن المتقي ما دام متقيا لله وانصرف عن هذه المجالس أو بقي ناهيا منكرا فما عليه من هذا الذي يخوضون فيه، فإثمهم عليهم، إثمهم عليهم وعاقبة ذنوبهم عليهم. أما هو ما عليه من حسابهم من شيء، لكن مطلوب منه ماذا؟ أن يذكرهم. ولهذا قال ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. ولكن ذكرى يعني ولكن تذكيرا، وإذا كان مطلوب التذكير فمثل ما نبه الشيخ أيضا التذكير ينبغي أن يتخير فيه الأسلوب المؤثر، الأسلوب المجدي النافع، يعني بعض الناس في مقام التذكير ينكر، ربما إنكار أن يزيد العاصي إصرارا على ماذا؟ يزيد العاصي إصرارا على العمل الذي هو عليه، وهذا ليس المطلوب. فالمطلوب أن يذكر تذكيرا يؤثر فيه، يعمل على هذا، مثل ما قال الشيخ وفي هذا دليل، ولكن ذكر لعلهم يتقون، قال فيه دليل أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول المقصود، مقصود التقوى، ينظر وهو يتكلم إلى أن المقصود أن يقربهم من تقوى الله عز وجل، فيتخير من الكلام الطيب المؤثر النافع ما يكون جاذبا لقلوبهم مؤثرا فيهم. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره، ما الواجب في مثل هذه الحالة؟ يعظه، يذكره، الواجب أن يترك، لأن المقصود بالذكرى لعله يتقي، فإذا كان يعلم من حاله أنه يزداد شرا فيترك، الواجب تركه. وهذا من الفقه العظيم، هذا من الفقه العظيم في هذا الباب، باب إنكار المنكر. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول أن كلام من معناه أن الواجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، يعني المنكر من القول، أسلوب الفظ الغليظ الذي ينفر ولا يقرب. قال لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. نعم.
ثم قال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.